إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الحادي عشر في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة 90 و200 من الهجرة رحمهما الله تعالى. قد ذكرنا في المجلس الماضي مقدمة تتعلق بهذا الباب الطويل الذي جعله المصنف فيما يتعلق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد أطال في هذا من صفحة 209 إلى صفحة 323، وعرفنا أن جملة ما أخذ على أبي حنيفة رحمه الله القول بخلق القرآن، وقد عرفنا الرد على ذلك، وأنه كان يرى السيف، وقلنا أن الموجود في الطحاوية خلاف ذلك، ويبقى قوله في الإرجاء، وأن هذا من إرجاء الفقهاء، وقد يعود الخلاف فيه إلى الخلاف اللفظي. ثم قوله بالرأي، وعرفنا أنه لا يتعمد المخالفة. وهذا الباب أيها الإخوة كان الشيخ بن باز رحمه الله يعني ينصح أن طالب العلم لا يشغل نفسه بما في هذا الباب، بل لما طبع الكتاب بدون هذا الباب استحسنه الشيخ رحمه الله. وعلى هذا الأساس نقرأ هذه الآثار الكثيرة التي هي على مدى 15 صفحة و100، فصل طويل جدا فيما حفظ من كلام المشايخ في أبي حنيفة. المهم أننا عندما نقرأ هذه الآثار نقرأها لا من باب القبول لها كلها، وإنما من باب المعرفة، رحمك الله، من باب المعرفة. ثم نعلق على ما ينبغي أن نعلق عليه منها، ونستحضر دوما أن هذه الأقوال في أبي حنيفة رحمه الله ربما كانت أولا، ربما كانت قبل أن يرجع عنها، كانت قبل أن يصير إماما للمسلمين. والأدلة على هذا كثيرة أيها الإخوة، لا أدل من ذلك على ما في الطحاوية. الطحاوية عقيدة الطحاوي قال: وما كان عليه فقهاء الملة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. فهذا ما ننساه، فلا بد من توجيه يعني مثل هذه الآثار التي رويت في أبي حنيفة رحمه الله. قال: سمعت أبي يقول عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: من حسن علم الرجل ألا ينظر في رأي أبي حنيفة. طيب، في رأي أبي حنيفة وحده من حسن علم الرجل ألا ينظر في الرأي، سواء كان هذا الرأي من أبي حنيفة أو من غيره. وأحيانا تجد الإمام الكبير المتبع يقول شيئا برأيه ولا يوافق عليه، كما نترك من بعض الآراء للشيخ الألباني، ونترك من بعض الآراء للشيخ ابن عثيمين وهكذا. فهذا ليس خاصا بأبي حنيفة، من حسن علم الرجل ألا ينظر في رأي أبي حنيفة، يعني الرأي المجرد، الرأي المجرد عن الدليل أو الرأي المعاكس للدليل. قال: وأخبرت عن إسحاق بن منصور الكوسج، قلت أو قال: قلت لأحمد بن حنبل: يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال: إي والله. البغض هنا أيها الإخوة ليس يعني بغضا من كل وجه، أن أبي حنيفة رحمه الله من أئمة السنة، وإنما يعني البغض الجزئي، لأجل أمر ما. ألا ترى ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له رجل: إني أحبك في الله، قال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله، هل هذا بغض كامل؟ لا. قال له: لما؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا. فإذن هو يبغضه لأجل هذا الشيء، وهذا هو البغض عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يحبون في الله ويبغضون في الله، وهذا يتجزأ، هذا يتجزأ. فأنت تحب المؤمن على قدر طاعته لله، وتبغضه على قدر معصيته لله. الخوارج لا، الخوارج عندهم يا بغض تام يا حب تام، ما في تجزأ. فالمهم هذه الآثار أيها الإخوة يعني يمكن أن توجه، ويمكن أن تكون أولا قبل أن يصير أبو حنيفة إماما. قال: سألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه ما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره في حضرة قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث. يسأل أي طائفة؟ قالوا: من أصحاب الحديث. قال لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد والقوي الإسناد. يعني أصحاب حديث يحملون الحديث لا يعرفون صحيحه من سقيم، وأصحاب رأي، فلمن يسأل؟ أصحاب الرأي أو لهؤلاء؟ أعني أصحاب الحديث، يعني يسأل أصحاب الرأي ولا أصحاب الحديث؟ أصحاب الحديث هؤلاء اللي ما عندهم تمييز للصحيح والضعيف. قال على ما كان من قلة معرفتهم، يعني أصحاب الحديث معرفتهم قليلة. قال يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة، نفس الشيء، من رأى أبي حنيفة وغيره. يعني لو قال مثلا الأوزاعي رأيا، الأوزاعي إمام وإمام في السنة، لو قال في مسألة من المسائل بالرأي وعندنا حديث ضعيف، نقول لا، ده هذا الإمام الأوزاعي إمام في السنة وما عليه ملاحظات، نأخذ برأيه ونترك الحديث الضعيف. عند الإمام أحمد أن الحديث الضعيف أحسن من الرأي، سواء كان رأي أبي حنيفة أو رأي غيره. نعم. قال حدثني مهنا ابن يحيى الشامي قال سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول ما قول أبي حنيفة عندي والبعر إلا سواء. نعم، هذا كما مثلا كما قال أحمد في أبي ثور. ماذا قال في أبي ثور؟ قال هو ثور كاسمه. لكن هل الإمام أحمد يقول في أبي ثور أن ثور على طول؟ لا، وإنما كان في مسألة، كان في مسألة معينة، فلما قال الإمام أحمد أبو ثور يقول بكذا، قال هو ثور كاسمه. فلا بد أن نفهم مخارج هذه الأقوال. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن عندنا شيء يقيني، وهو أن أبا حنيفة من أئمة المسلمين، من الأئمة الأربعة. ولذا تجد مثلا ابن حجر والذهبي يعني ما تكلموا عليه في كتب الجرح والتعديل، وإن كان هو من ناحية الحديث ضعيف، عندما تأتي الحديث ما في مجاملة، عندك إسناد تريد أن تحكم عليه، ما تقول له أبو حنيفة إمام وكذا، لا، إذا الإسناد فيه أبو حنيفة في الحديث ضعيف، لأنه ضعيف في الحديث من جهة حفظه، هذا ما يضره كما يقول الشيخ الألباني. قال حدثني محمود ابن غيلان. ولا تحسبوا أيها الإخوة أنني يعني أنتصر لأحد، وإنما هذا هو الواجب، هذا هو الواجب الذي عليه أكثر العلماء، أننا نوجه هذه الأقوال، يعني مثل هذا التوجيه، نحن لا نتمحل ولا نتكلف ولا نتعصب لأحد، والحمد لله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن سعيد بن سلم عن أبيه وهو سعيد بن سلم، كان عالما بالحديث والعربية. قال سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، فقال وما تصنع به؟ مات جهميا. طبعا هذا إسناده ضعيف، وحري أن يكون فعلا ضعيفا، لأن أبا يوسف نفسه لما التقى بمالك رحمه الله فيما يتعلق بالصاع، صاع أهل المدينة، صاع أهل الكوفة، كان ربما مرتين أو ثلاث كبير. فلما التقى أبو يوسف بالإمام مالك رحمه الله وأطلعه مالك على صاع أهل المدينة، قال تعال شوف الصيعان كلها في بيوت المدينة هكذا. فماذا قال أبو يوسف؟ قال أبو يوسف: لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت، لرجع كما رجعت. وطبعا عندما يقولون جهميا يعني يقول بخلق القرآن، وقد عرفنا أن أبا حنيفة يعني ترك هذا، قال به، لكنه تركه ومات على السنة فيما يتعلق بالقرآن. قال حدثني إسماعيل بن إسحاق الأزد القاضي قال حدثني نصر بن علي قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سلم قال قلت لأبي يوسف: أكان أبو حنيفة يقول بقول جهم؟ فقال نعم. قال حدثنا أبو الفضل الخراساني قال حدثنا إبراهيم بن شماس السمرقندي قال قال رجل لابن المبارك ونحن عنده: إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف. عرفنا أن هذا كان أولا لما خرج على ما أذكر محمد بن عبد الله بن الحسن وأخوه إبراهيم، فيعني كان يرى الخروج معهم. هذه زلة عالم كما في فتنة ابن الأشعث. فتنة ابن الأشعث لما خرج، خرج معه جماعة من العلماء، زلوا في هذا لكن رجعوا. والدليل على هذا كما ذكرنا ما في الطحاوي: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نرى الخروج على ولاة أمرنا وإن جاروا، ونرى طاعتهم من طاعة الله. هذا كله في الطحاوية، الطحاوية التي هي عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه. قال فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك. قال حدثنا أبو الفضل الخراساني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال سمعت أبا يوسف يقول كان أبو حنيفة يرى السيف، قلت فأنت؟ قال معاذ الله. قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، هذا حفيده، وحفيده هذا كان جهميا حقيقة، وكان يكذب على جده. يعني ربما هذا التجهم الذي رمي به أبو حنيفة من أجل هذا، من أجل حفيده إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة. أبو حنيفة سمى ابنه حماد على اسم شيخه حماد ابن أبي سليمان، وحفيده إسماعيل. قال يقول هو دينه ودين آبائه، يعني القرآن مخلوق. وعرفنا أن هذا لا يصح، أو ربما قال به أبو حنيفة في أول الأمر حتى نظره أبو يوسف ورجع عن ذلك. وذكرنا لكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا قول أئمة السنة جميعا، ولما عد منهم أبا حنيفة. قال حدثني إسحاق بن عبد الرحمن عن حسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال أول من قال القرآن مخلوق أبو حنيفة. لا، أبو حنيفة ليس أول من قال القرآن مخلوق، أول من قال القرآن مخلوق هؤلاء هم المعتزلة، وقبلهم الجهم بن صفوان. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن خداش عن عبد الملك بن قريب الأصمعي عن حزم الطفاوي قال وكان من أصحاب الحديث. قال أبو حنيفة إنما كان يعمل، قال يعني قال الطفاوي أبو حنيفة إنما كان يعمل بكتب جهم تأتيه من خراسان، هذا ضعيف. فإذا هذه الآثار منها الضعيف الذي لا يشتغل به، ومنها الصحيح الذي يجب توجيهه التوجيه الصحيح، والذي بعده أيضا ضعيف جدا. قال حدثني سفيان بن وكيع قال سمعت عمر بن حماد ابن أبي حنيفة قال أخبرني أبي حماد بن أبي حنيفة قال أرسل ابن أبي ليلى إلى أبي فقال له تتوب مما تقول في القرآن إنه مخلوق، وإلا أقدمت عليك بما تكره. قال فتابعه، تابعه يعني أبو حنيفة تابع ابن أبي ليلى. قلت يا أبا كيف فعلت ذا؟ قال يا بني خفت أن يقدم علي فأعطيت تقية. قلنا هذا ضعيف جدا. قال ما قال حماد ابن أبي سليمان في أبي حنيفة، حماد بن أبي سليمان الذي هو شيخ أبي حنيفة. قال حدثني عبد الله بن عون ابن الخراز أبو محمد وكان ثقة. قال حدثنا شيخ من أهل الكوفة قيل لعبد الله بن عون يعني اللي هو شيخ المصنف هو أبو الجهم اللي هو الشيخ هذا، فكأنه أقر به. قال سمعت سفيان الثوري يقول قال لي حماد بن أبي سليمان اذهب إلى الكافر يعني أبي حنيفة فقل له إن كنت تقول إن القرآن مخلوق فلا تقربنا. طيب إن كنت تقول، نحن ما نبني الأحكام على مجرد الاحتمال. قال حدثنا أبو الفضل الخراساني قال حدثنا علي بن مهران الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن جابر قال سمعت حماد بن أبي سليمان يشتم أبا حنيف. هذا أثر ضعيف. قال حدثني إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم المقرئ عن سفيان الثوري قال سمعت حمادا حماد بن أبي سليمان يقول ألا تعجب من أبي حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قل له يا كافر يا زنديق. هذا أيضا إسناده ضعيف. ما قاله أبو عمرو الأوزاعي الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام توفي 157 هجرية. قال حدثني عبدة ابن عبد الرحيم من أهل مرو قال دخلنا على عبد العزيز بن أبي رزمة نعوده أنا وأحمد بن شبويه وعلي بن يونس. فقال لي عبد العزيز يا أبا سعيد عندي سر كنت أطويه عنكم فأخبركم. وأخرج بيده عن فراشه فقال سمعت ابن المبارك يقول سمعت الأوزاعي يقول احتملنا عن أبي حنيفة كذا، وعقد بإصبعه يعدد يعني احتملنا يعني تحملنا، واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثانية، واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة. قال: حتى جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يقول بالخروج. فلما جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم نقدر أن نحتمله. نعم، نقول هذا كان يعني من أبي حنيفة، ثم يعني رجع عن ذلك كما رجع غيره، وقيد ذلك في العقيدة الطحاوية. نقرأه مرة أخرى لأهميته. عندك؟ قال: ولا نرى السيف على إيش؟ على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نرى الخروج على أمتنا وإن جاروا، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، ولا ندعو عليهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الحمد لله حفظتهم. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعيد مرة أخرى، هذا في الطحاوية. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، ولا ندعو عليهم كما يفعل هؤلاء الذين لا كثرهم الله في زماننا، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، هذا كله ذكره الطحاوي في موضع واحد. نكتب مرة أخرى عند هذا الموضع. قال: فلما جاء السيف فنقول: كان هذا أولا. ثم قال الطحاوي: أعد. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا، بل نرى طاعتهم من طاعة الله. ما أذكر بالمعروف أو لا، لكن هي مقدرة. ها؟ أي بل نرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم ولا ندعو عليهم. ما عندك ولا ندعو عليهم؟ نعم، وندعو لهم بالصلاح وليش والمعافاة. هذا كله في الطحاوية. قال: حدثني منصور ابن أبي مزاحم قال: سمعت يزيد بن يوسف الحميري عن الأوزاعي أنه كان يعيب أبا حنيفة أشد العيب. نعم، قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: وقد رأيت يزيد بن يوسف. شو المناسبة أبا خليفة؟ لأنه ذكر في الإسناد المتقدم يزيد بن يوسف، فهنا قال: سمعت أبي يقول وقد رأيت يزيد بن يوسف المتقدم، هذا شيخ كبير، وكان يقال إنه سمع من حسان بن عطية، ورأيت عليه إزارا أصفر. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي أنه ذكر أبو حنيفة قال لا أعلمه إلا قال ينقض عرى الإسلام. نعم قد يكون العالم الكبير إذا أخطأ خطأ وله أتباع فيقال فيه مثل هذا من أجل التحذير من اتباعه في الخطأ، هذا معروف عن الأئمة. فالإنسان إذا أخطأ قد يكون معذورا لكن متبعه على الخطأ ليس بمعذور. نقول وجه هذا التحذير من اتباع المخطئ على خطئه. قال حدثنا أبو الفضل الخراساني قال حدثنا سنيد بن داود عن محمد بن كثير المصيصي قال ذكر الأوزاعي وأبو حنيفة قال هو ينقض عرى الإسلام عروة عروة. قال حدثنا أبو الفضل الخراساني قال حدثنا سريج بن النعمان عن حجاج بن محمد قال بلغنا عن الأوزاعي أنه قال أبو حنيفة ضيع الأصول وأقبل على القياس. ضيع الأصول لأنه يعني لم يهتم بعلم الحديث، ما نقول لم يهتم يعني إعراضا عنه، كلا هو هكذا. وكم صرح في غير مرة أن هذا الذي يقوله هو إيش؟ رأي. ما قال لأبي يوسف يا أبا يوسف لا تكتب عني كل ما أقول، فهو كان يعترف أن الذي يقوله رأي رآه، لأنه يعني لم تكن له عناية بجمع الحديث كأئمة الحديث مالك والشافعي وأحمد. فهذا معنى ضيع الأصول وأقبل على القياس. مع هذا أثر ضعيف. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا أبو حفص التنيسي عن الأوزاعي قال ما ولد في الإسلام مولود أشر من أبي حنيفة وأبي مسلم، وما أحب أنه وقع في نفسي أني خير من أحد منهما وأن للدنيا وما فيها. وإنما يكون هذا يعني نصح، هذا يكون نصح لي للأمة وبيان هذه الأخطاء وأنه لا يتابع فيها. يعني قد يكون الرجل صالحا، قد يكون عالما، لكنه له أتباع كثيرون، فأتباعه يتابعونه على الخطأ، فيأتي التحذير منه من أجل ماذا؟ من أجل التحذير من متابعته على الخطأ. ليس المقصود الطعن في أبي حنيفة، وإنما المقصود بيان الإسلام ونصرة السنة ودفع الخطأ عنها، هذا هو المقصود. قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية أو زنجويه قال حدثنا أبو جعفر الحراني قال سمعت عيسى بن يونس يقول خرج الأوزاعي علي وعلى المعافى ابن عمران وموسى بن أعين ونحن عنده ببيروت. صح، لو زعم أهل الشام في بيروت. قال خرج علينا بكتاب السير وما رد على أبي حنيفة، وما رد به على أبي حنيفة. فإذا الأوزاعي رد على أبي حنيفة، ابن أبي شيبة في المصنف ذكر كم مسألة يا شيخ؟ 125 مسألة خالف فيها أبو حنيفة في مصنف ابن أبي شيبة، تجد إيش؟ كتاب الرد على أبي حنيفة 125 مسألة. مسألة فقهية يعني. وابن الجوزي في المنتظم ذكر كم مسألة خالف فيها أبو حنيفة، ومنها مسائل مما ذكره ابن أبي شيبة. ذكر 31 مسألة، لكن هل أبو حنيفة كان يتعمد رد الحديث النبوي أو يتعمد مخالفة الحديث النبوي؟ وهل وحده أبو حنيفة هو الذي خالف الأحاديث؟ ألا نجد في كثير من المسائل قول الجمهور، الجمهور مخالفين للحديث؟ نعم. اللهم اجعلنا منصفين، سألك الهدى والسداد، حتى الإنسان لا يميل لا هنا ولا هنا. فقال لو كان هذا الخطأ في أمة أو في المفروض في أمة، قال لا أسأهم خطأ. بس ما يعني وجهه أن يقال لو كان هذا الخطأ في أمة لأوسعهم خطأ. ثم قال ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليه من أبي حنيفة، عرفنا توجيهه. بعدين في فرق بين كلام العالم في العالم، في فرق بين كلام العالم في العالم وكلام ما دون العالم في العالم. لو زعي إمام متبع لكن لم يكن له تلاميذ كالأئمة الأربعة، الليث بن سعد إمام متبع، مكحول الشامي، أبو إسحاق الفزاري، كل هؤلاء أئمة، فهو لو زعي إمام مثل أبي حنيفة. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال أبي يقول سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول قلت الأوزاعي عند الوداع أوصني، فقال كان من رأيي أن أفعله، يعني أنا كنت سأوصيك ولو لم تقل، إنك أطريت عندي رجلا كان يرى السيف على الأمة، رجلا كان يرى السيف، كان يراه الآن ما يراه، يعني هو يحذره من رأيه الأول، صحيح؟ إنك أطريت عندي رجلا كان يرى السيف على الأمة. ما اتهم الحسن البصري بأنه كان على مذهب أهل القدر ثم رجع عن ذلك؟ كثير من الأئمة. قال فقلت أفلا نصحتني؟ قال كان من رأي أن أفعله، يعني أنصحك. فهذا نهي، هذا نهي عن متابعة الخطأ، نهي عن متابعة الخطأ. نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثنا أبو صالح الفراء أبو نشيط، هذا صاحب القراءات، شوف كده أبو نشيط أنسنا تابع ورش باينة. قال حدثنا أبو صالح الفراء قال سمعت الفزاري يعني أبو إسحاق الفزاري قال للأوزاعي إنا لا ننقم على أبي حنيفة أنه يرى يعني من الرأي يعني قال كلنا يرى ما من عالم إلا وله رأي ولكننا ننقم عليه أنه كان يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره أيوة يخالفه هل متعمدا الجواب لا فانظر إلى هذه الكلمة اللي فيها إنصاف من الأوزاعي قل نحن ما ننقم عليه الرأي لأنه كلنا يرى الإنسان إذا ما كان عنده دليل بيجتهد قال ولكننا ننقم عليه أنه كان يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره نقول هذا لا يتعمده بل ربما يرى غيره من الحديث يعارضه فيقدم هذا على هذا أو يقيس بحسب القواعد وإن كان هذا خطأ لكن هذا من التماس العذر له كما في رسالة إيش رفع الملام عن الأئمة الأعلى هو المقرب كويس نعم هذا أبو نشيط الإيش المقرئ رواية إيش من عن من هم يذكرون في رواة ورش الأزرق وأبو نشيط طريق أبو نشيط وطريق الأزرق
لا العيسى بن مين بعرف نافع
ها
نافع
ها مين أبو نشيط نعم طيب قال حدثني محمد بن هارون قال حدثنا أبو صالح قال سمعت الفزاري يقول كان الأوزاعي وسفيان يقولان ما ورد في الإسلام على هذه الأمة أشأم من أبي حنيفة كم مضى أبو معاذ ناخذ اللي بعده أيوب السختياني وابن عون أيوب السختياني توفي 131 هجرية وابن عون 151 هجرية ابن عون 151 هجرية يعني بعد موت أبو حنيفة بسنة أبو حنيفة مات 150 هجرية قال حدثنا محمد ابن عبد الله المخرمي قال أخبرنا سعيد بن عامر قال سمعت سلام بن أبو مطيع يقول كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه فلما رآه أيوب طبعا أيوب إمام كبير توفي 131 وأبو حنيفة توفي 150 فإذا أبو حنيفة بالنسبة لأيوب يعتبر إيش يعتبر تلميذ أما إحنا عندنا فأقبل نحو أبو حنيفة نحن أقبل نحو أبو حنيفة الإمام الكبير لكن هو بالنسبة لأيوب تلميذ فلما رأه أيوب قال الأصحاب قوموا لا يعرنا بجربه يعني لا يلطخنا بجربه لأن الأئمة أيها الإخوة كانوا شديدين في حماية السنة فتبدر منهم مثل هذه الكلمات قال حدثنا أبو معمر الهذلي قال حدثت عن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب سابري يعني ثياب تنسب إلى بلدة سابور ثياب الرقيقة تقول هذا القول وهذا القول قاله في عموم المرجئة لأن المرجئة يعني من أجل الإرجاء يصبح دينهم لا شيء، دينهم رقيقا. لكن هل أبو حنيفة كذلك؟ لا، أبو حنيفة يحذر من الكبائر وأنها يعذب صاحبها. هذا هو الفرق بين إرجاء الفقهاء والمرجئة. المرجئة عندهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر. أما إرجاء الفقهاء كأبي حنيفة أن الذنوب تضر إيمان صاحبها. قال: حدثني محمود ابن غيلان، ومع هذا يعني هذا الأثر أيضا ضعيف. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمر قال حدثنا عمرو بن قيس شريك الربيع بن صبيح قال: سمعت ابن عون يقول: ما ولد في الإسلام مولود أشأ مع الإسلام من أبي حنيف. تقدم توجيهه. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن شبويه قال: سمعت أبي يقول، سمعت النضر بن شميل يقول، سمعت ابن عون يقول: بلغني أن بالكوفة رجلا يجيب في المعضلات، يعني أبا حنيفة. والله هذا هو الواجب، نقول يعني هذا هو الواجب للمجتهد، أنه إذا لم يكن عنده دليل اجتهد برأيه، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله إيش؟ وله أجر، فله أجر. الذي بعده: سليمان الأعمش ومغيرة الضبي قال: حدثني عبدة ابن عبد الرحيم قال: سمعت معروفا يقول: دخل أبو حنيفة على الأعمش يعوده، فقال: يا أبا محمد، لولا أن يثقل عليك مجيئي لعدتك في كل يوم. فقال الأعمش: من هذا؟ قال: أبو حنيفة. الأعمش توفي 148، ومغيرة الضبي 133. قال أبو حنيفة: قال: يا النعمان، أنت والله ثقيل في منزلك، فكيف إذا جئتني؟ هذا معروف أن سليمان الأعمش كان صاحب إيش؟ كان صاحب نكتة. نعم، ومع ذلك هذا الأثر ضعيف. فيا أيها الأخوة، نرى يعني هذه الآثار الضعيف منها طبعا لا نشتغل به، والصحيح منها ينبغي توجيهه بأحد التوجيهات. أحد التوجيهات ماذا؟ أنه كان قبل، أنه كان قبل. وأحد التوجيهات أن هذا قبل أن يصبح أبو حنيفة إماما متبعا، ثبتت عقيدته التي قيدها الطحاوي وغيره. نعم، ربما يقول قائل: ولماذا لا تتبعون هذه الطريقة مع غير أبي حنيفة؟ كيف الجواب؟ لو قال قائل: لما لا تتبعون هذه الطريقة من توجيه حمك الله من توجيه الأقوال في غير أبي حنيف؟ الجواب: لأن أبا حنيفة ثبت أنه من أهل السنة، وأما هؤلاء الآخرون كسيد قطب وغيره فهؤلاء أهل أهواء وأهل بدعة وماتوا عليها، وما أبو حنيفة مات على هذه العقيدة التي سطرها الطحاوي، لا ينقم عليه إلا إرجاء الأش إلا إرجاء الفقهاء. وإرجاء الفقهاء علماؤنا يوجهونه، كثير منهم يوجهونه أنه خلاف لفظي، حتى مين؟ الشيخ محمد أمان الجامي. الشيخ محمد أمان الجامي الذين يعني يلمزون فيه ويقولون مدخلية وجامية. الشيخ محمد أمان الجامي يقول أن إرجاء أبي حنيفة من إرجاء الفقهاء وهو خلاف اللفظ. شوف لأي درجة. قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال سمعت أبا بكر بن عياش ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون، فقال كان مغيرة اللي هو مغيرة بن مقسم الضبي يقول والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف على الدين منهم من الفساق. هذا أمر عاد. ماذا قال العلماء؟ قال البدعة، قالوا البدعة أحب إلى إبليس من الإيش؟ من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال وحلف الأعمش قال والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم. قيل لأبي بكر أو بكر بن عياش يعني المرجئة، قال المرجئة وغير المرجئة يعني أهل الأهواء عموما. هذا ما أحد يقول إن إرجاء أبي حنيفة كغيره من المرجئة، فنقول يعني ما أحد يقول إرجاء أبي حنيفة كغيره من المرجئة. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج على قول المرجئة فرعون عندهم إيش؟ عندهم مؤمن لأنه كان مصدق، فهل أبو حنيفة يقول هذا؟ حتى وقال أن أبو حنيفة من المرجئة. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال سمعت سفيان الثوري يقول قيل لسوار، سوار ابن عبد الله التميمي العلامة القاضي أبو عبد الله العنبري قاضي الرصافة من بغداد من بيت العلم والقضاء، هذا سوار ابن عبد الله التميمي، قيل لسوار لو نظرت في شيء من كلام أبي حنيفة وقضاياه، قضاياه يعني ما أفتى به، فقال كيف أقبل من رجل لم يؤت الرفق في دينه. كيف يعني؟ ها؟ تقول لأن الذي يعتمد على القياس يتعجل، ما عنده رفق، بخلاف الذي يعتمد على الأثر فيتمهل. صح، اللي بيعتمد على الأثر ما عنده أثر يقول لا أدر، إن عنده أثر يجي، وأما الذي يعتمد على القياس يتعجل، والمتعجل لا رفق إيش؟ لا رفق عنده. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال سمعت عثمان البتي هذا فقيه البصرة توفي 143 يقول ذات يوم ويل لأبي حنيفة هذا ما يخطئ مرة فيصيب. إيش معنى أي كل خطأ؟ فلو أخطأ مرة فإيه؟ فيصيب. خطأ الخطأ صحة أو صحة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.